هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من جمادى الأولى عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر آذر عام 1402 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2023 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسم آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه والعالم الإسلامي بذكرى ميلاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. ففي 15 من جمادى الأولى عام 38 للهجرة، وطبقا لبعض الروايات أشرقت الدنيا في المدينة المنورة بولادة الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو رابع أئمة العترة النبوية الطاهرة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد كان الإمام زين العابدين عليه السلام أرأف الناس وأبرهم وأرحمهم بأهل بيته، واشتمل دوره الرباني على مختلف أشكال الإصلاح ومواجهة الانحراف وحفظ الدين الحق وبث المعارف الإلهية والتصدي بمختلف الأساليب لحكام الجاهلية وطواغيتها في أشد الأوضاع الإرهابية التي فرضت على عترة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وقد تولى الإمام السجاد بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف بكربلاء، تولى إمامة الأمة الإسلامية ومسؤولية المحافظة على حياة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما نقل الرسالة الحسينية إلى العالم عبر خطاباته التي هز بها أركان النظام الأموي في الكوفة ودمشق في مجلس الملعون الأموي يزيد بن معاوية. وتعتبر الصحيفة السجادية التي تشتمل على أدعية الإمام السجاد عليه السلام منهلا ومنهجا مهيعا للتقرب إلى الله عز وجل بالإحساس بذل العبودية الخالصة أمام عزة الباري عز وجل، بالإضافة إلى اشتمالها على الأدعية المتنوعة في مختلف المجالات التي محصلتها تربية الإنسان وإحساسه بالفقر أمام الغني المطلق. في 15 من جمادى الأولى عام 1230 للهجرة، ولد في مدينة شيراز بوسط إيران المرجع الكبير آية الله الميرزا محمد حسن الشيرازي المعروف بالميرزا الشيرازي. وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته، بدأ بدراسة الفقه وأصول الفقه، فكان يتمتع بذكاء خارق بحيث مكنه من بلوغ درجة الاجتهاد في 20 من العمر، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عام 1259 للهجرة. وفي النجف الأشرف تتلمذ الشيرازي على يد كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري، وبعد وفاة الأنصاري حل محله في التدريس، ومن ثم تصدى للمرجعية الدينية. وقد كان للشيرازي دور بالغ ونشط في القضايا السياسية ضد الاحتلال البريطاني، إذ أصدر فتواه التاريخية لمنع استخدام التبغ وتحريمه بسبب منح الشاه الإيراني شركة بريطانية صلاحيات المتاجرة بالتبغ الإيراني. وأخيرا توفي الميرزا محمد حسن الشيرازي عام 1312 للهجرة. ومن أهم مؤلفاته هامش على نجاة العباد، كتاب في الطهارة إلى الوضوء، رسالة في الرضاع، كتاب من أول المكاسب إلى آخر المعاملات، ورسالة في اجتماع الأمر والنهي. وأخيرا وفي 15 من جماد الأولى عام 38 للهجرة استشهد محمد بن أبي بكر أحد الصحابة المقربين من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأحد كبار قادة جيشه، وذلك خلال حرب ضد جنود عمرو بن العاص. فبعد تعيين محمد بن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه من قبل أمير المؤمنين عليه السلام واليا على مصر، واجه بعض المتاعب والمشاكسات من قبل أنصار معاوية هناك، وقد أرسل معاوية عامله عمرو بن العاص على رأس جيش من 6000 جندي إلى مصر لمحاربة محمد بن أبي بكر الذي لم يبلغ عدد جنوده 2000. وبعد معركة حامية تغلب ابن العاص بسبب كثرة جنده، واعتقل محمد بن أبي بكر وأحرق بالنار فاستشهد رحمة الله عليه. أيها الإخوة والأخوات، من طهران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
العدل المنتظر.
شوقا إليك وفي يمينك بيرق،
ومنازل الدنيا بوجهك تشرق.
يا أيها المهدي يا ابن محمد،
يا من بنهجك سؤلنا يتحقق.
أقبل أقبل إمام العصر، أصلح حالنا
واغمر تصحرنا بغيث يورق.
فنفوسنا عطشى سقاية صالح
من منهل طهر بما يتدفق. العدل المنتظر هو الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. تنعم الأمة في عهده لم تنعمها قط، تخرج الأرض نباتا، تمطر السماء مطرها، ويعطي المال بغير عدد. نعم، إنه المهدي من آل محمد، عجل الله فرجه وسهل مخرجه. العدل المنتظر.
الرحيم، أهلا بكم أيها الأعزاء، مرحبا بكم أيها الأصدقاء. جئناكم اليوم حاملين معنا أغلى وأحلى الهدايا، جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال.
في
في البداية يا أصدقائنا الحلوين، سنتحدث معكم حول موضوع أحسن الظن بالآخرين. نعم يا أصدقائي، سمعتم جيدا، أحسن الظن بالآخرين. لماذا؟ لأن بعض الظن إثم يا أصدقاء، وسنتحدث أكثر في طيات البرنامج إن شاء الله. ثم أقدم لكم تمثيلية اليوم، وبعدها نستمع إلى أنشودة رائعة، ثم حزورة وفزورة، وستعرفون حلها لأنكم أذكياء. ثم نقدم فقرة اسأل وتعلم، وأخيرا نتوقف عند محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. حلوين، هل حدث أن رأيتم ثيابكم متسخة أو إحدى لعابكم مكسورة مثلا، ومن دون تفكير اتهمتم أختكم أو أخاكم؟ ها؟ نعم يا أصدقاء، أنا أيضا حصل هذا معي، سوف أخبركم بالتفصيل لكن ليس الآن. لماذا؟ أحسنتم، لأنكم حذرتم، لأنكم تعرفون بأن الآن هو موعد الحزورة. حزورتنا التي تقول: أنت في غرفتك، كيف يمكنك أن تنظر إلى ما هو خلف الجدار؟ أنت في غرفتك، كيف يمكنك أن تنظر إلى ما هو خلف الجدار؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، وإن شاء الله تصلون إلى الحل الصحيح. يا أصدقاء لو نستمع إلى تمثيلية اليوم، عنوانها هو قصر الأسد والقنفذ.
صغار الحلوين، يحكى أن في يوم من الأيام كان هناك أسد يسير في الغابة وحيدا.
أنا ملك الغابة وجميع الحيوانات تحبني وتطيعني. ولكن الحاكم يجب أن يكون رؤوفاً برعاياه. أجل، أنا هكذا، أنا أحب جميع الحيوانات. إن حيوانات الغابة تحترمني لأنني أحبهم وأوفر لهم الأمن والأمان. ما هذه الأشواك التي أراها؟ أجل، القنفذ، هذا أنت يا قنفذ؟
نعم أيها الملك، مرحبا.
كيف حالك أيها القنفذ؟
أنا بخير، مدام الأسد بخير.
أيها القنفذ،
نعم،
أريد أن أدعوك وأستضيفك في بيتي.
ماذا؟
هل تقبل استضافتي؟
ولكن أنا لست من شأن عظمة الملك يدعوني إلى بيتي، ولكن بكل سرور أيها الملك، لي الشرف العظيم أن أكون ضيفا على ملك الغابة الأسد.
هيا إذا.
نعم هيا.
نعم أحبتي الحلوين، ذهب القنفذ مع الأسد ليزور بيته. سار القنفذ والأسد كثيرا في الغابة حتى وصل إلى منزل الأسد، فوجد أيها الحلوين القنفذ أمامه قصرا فخما كبيرا.
يا له من قصر كبير!
نعم،
ما هذه الأحجار الجميلة يا أسد؟
إنها أحجار من الزمرد والذهب والألماس. تعال أيها القنفذ وانظر إلى هذه البحيرة.
ما أجملها من بحيرة واسعة جميلة.
نعم،
ومزارع وحدائق خضراء رائعة وأنهار وأشجار ومناظر طبيعية مدهشة.
هذا منزلك يا قنفذ، يمكنك أن تأتي لزيارة في أي وقت تشاء دون حرج.
شكرا، شكرا جزيلا، إنك ملك كريم، سأزورك دوما. ولكن أيها الأسد،
ولكن ماذا أيها القنفذ؟
أريد أن أدعوك إلى بيتي أيضا، هل تقبل دعوتي؟
وهل لديك بيت؟
أجل، لدي قصر جميل.
لا بأس، لنزور قصرك. هيا
إذن، هيا بنا أيها الملك.
هيا.
وافق أيها الأحبة الأسد، وهكذا ذهب الأسد والقنفذ معا وهما يمزحان طوال الطريق حتى وصل إلى كومة من العيدان والتبن محاطة بالقش والحفر، ولا يوجد حولها أي أشجار أو زهور. نعم أحبتي، توقف القنفذ وهو يقول مزهوا ومتفاخرا:
هذا منزلي أيها الأسد.
منزلك؟
أجل، بل إن هذا القصر لي أنا.
لعلك تمزح أيها القنفذ. أين هو المنزل وأين القصر يا صاحبي؟ أنا لا أرى هنا سوى كومة من الأعواد والقش. مسكين هذا القنفذ الصغير الطيب الراضي بحاله ومنزله الصغير، ويطلق عليه قصرا. أيها القنفذ، أقترح عليك أن تترك بيتك وقصرك هذا وتأتي معي لتعيش معي في بيتي ولتكون جاري الجديد.
هذا؟ أترك قصري هذا؟
نعم.
ولكن أيها الأسد،
ولكن ماذا؟
لا أستطيع.
لا تستطيع؟
نعم.
ولماذا؟
أيها الملك،
ماذا؟
صحيح أن قصرك جميل وواسع جدا، ولكن هذا بيتي ومأواي. هذا البيت البسيط ورثته من آبائي وأجدادي، وأحمل في زوايا هذا البيت ذكريات جميلة من أبي وأمي وأجدادي. كيف يمكنني أن أترك ذكرياتي الجميلة؟ لا يمكنني يا صديقي، فهذا هو قصري ومنزلي، هنا ولدت وهنا ولد أبنائي وستكون أحفادي هنا. نعم، سوف أبقى للأبد في فقر أو ثراء.
مثل ما تحب أيها القنفذ.
نعم.
Thank you. أجل أيها الحلوين، هكذا هو الحنين إلى الدار. نعم، لكل منا وطن وبيت، ونحن نحب وطننا ونبذل من أجله كل ما نملك، ولا يمكننا أن نبدل أوطاننا بآخر مهما كان أجمل وأفضل. نعم أحبتي، لأننا نحمل فيها الكثير من الذكريات الحلوة والمرة. نحن نحب وطننا ونسعى من أجل تطويره من خلال الجد والسعي في الدراسة والتعلم. نعم أحبتي.
أصدقائنا، بالتأكيد تنتظرون النشيد بعد استماعكم للتمثيلية. إذن لا ندعكم أن تنتظروا كثيرا، ونذهب إياكم لسماع الأنشودة ونستمع إليها.
سيارة
سميناها راشية،
لما بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة،
لما بتاخدنا مشوار
بتوصلنا بدقيقة.
سلامي.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم دخلت غرفتي وفتحت خزانة ملابسي لأنظر إلى ثوبي الجديد، فوجدته متسخا وعليه بقعة سوداء. خرجت من الغرفة وذهبت إلى أمي باكية. قلت لها: أرأيت يا ماما؟ أرأيت ماذا فعل السناء؟ لقد وسخت ثوبي الجديد. لقد حسدتني عندما اشتريت لي هذا الثوب وأرادت مثله وأنت لم تشتري لها، فجاءت إلى ثوبي ووسخته، ولا أظن أن البقعة ستزول من الثوب بسهولة. وقلت لها أيضا، لقد فعلت ذلك لأنها تغار مني، لأن ثوبي أجمل من ثوبها. مسحت أمي دموعي وقالت لي،
لا تسيء الظن بأختك يا نداء، سوف أسألها لأرى هل فعلت ذلك أو رأت أحدا فعلها.
قبل أن أخبركم يا أصدقائي بما قالته سناء لأمي، أدعوكم إلى فقرة اسأل وتعلم، ومن ثم أعود إليكم إن شاء الله.
ماذا تفعل يا أحمد في غرفتك منذ الصباح؟
اليوم عطلة يا أبي، وأنا أحب الألعاب الإلكترونية،
ولهذا قضيت اليوم كله باللعب.
لأن هذا اليوم عطلة كما قلت يا أبي، وأريد أن أتسلى.
ولكني أنصحك يا ولدي أحمد أن لا تقضي ساعات طويلة في ممارسة الألعاب الإلكترونية.
لماذا يا أبي؟
لأن فيها أضرارا على صحتك الجسمية والنفسية وحتى على ذكائك.
حدثني عن هذه الأضرار يا أبي.
اسمعني يا ولدي، أهم شيء هو أن ممارسة الألعاب الإلكترونية المختلفة تؤدي إلى تضييع وقتك وتحرمك من القيام بالنشاطات الرياضية التي تفيد جسمك، ومن التعرض لأشعة الشمس فتصاب بنقص فيتامين دي، فيؤدي إلى الإصابة بعوجاج في العمود الفقري وكذلك الساقين.
يا إلهي، لم يخطر هذا الشيء ببالي أبدا.
ثم يا ولدي، أن الجلوس لساعات طويلة وأنت تحدق في شاشة الكمبيوتر يسبب آلاما في الرقبة والظهر، والإمساك بالماوس لمدة طويلة يسبب آلاما في مفاصل اليد والرسغ والساعد.
صدقت يا أبي. فأنا أشعر بألم في يدي وساعدي يا أبي.
كما أن التعرض لمدة طويلة إلى ضوء الكمبيوتر يؤدي إلى الإصابة بالتوتر وحصول مشاكل في النوم، أي لا تستطيع النوم بسرعة، وكذلك يؤدي إلى قلة التركيز وتدني الدرجات الدراسية.
حسنا يا أبي، من الآن فصاعدا لن ألعب لمدة طويلة بألعاب الكمبيوتر، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائي الحلوين، أخبرتكم أنني قلت لأمي إن سناء هي التي وسخت ثوبي لأنها تغار مني وتحسدني، ووعدتني أمي أن تعرف من سناء من وسخ ثوبي الجديد. عندما سألت أمي سناء، سمعت سناء تقول لها، أنا لم أفعل ذلك. ثم قالت، الآن تذكرت، عندما جاءت صديقتي هيفاء مع أخيها علاء، فتح علاء باب خزانة الملابس وأمسك بثوب نداء وهو يقول، ما أجمل هذا الثوب، ربما كانت يده وسخة فاتسخ ثوبها. عند ذلك التفتت لي أمي وقالت،
ما كان يجب أن تظني السوء بأختك يا نداء، من الآن فصاعدا عليك أن تحسني الظن بالآخرين ولا تتهمي أحدا إلا عندما تكوني متأكدة، حسنا؟
فقلت لها: حسنا يا أمي، الحق معك. واعتذرت منها ومن سناء. حلوين، حزورتنا لهذا اليوم هل تعجبكم؟ هل هي سهلة وبسيطة؟ هل عرفتم الحال؟ حسنا، سأقولها لكم ثانية لتفكروا جيد جدا جدا جدا. حزورتنا تقول: أنت في غرفتك، كيف يمكنك أن تنظر إلى ما هو خلف الجدار؟ فكروا جيدا يا أصدقاء. أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم، عندما شاهدت ثوبي الجديد متسخا تسرعت واتهمت أختي سناء. هذا خطأ يا أصدقائي. لماذا؟ سأقول لكم: لأنكم يجب أن لا تظنوا السوء بالآخرين. لماذا؟ سأقول لكم: لأن هذا يخلق العداوة والبغضاء بينكم، لا سامح الله. ما رأيكم الآن أن نذهب إلى صديقتنا نرمين وإلى جدتها اللطيفة التي لديها معلومات كثيرة؟ تعالوا معنا إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
جدتي.
نعم.
ما رأيك أن نبدأ محطتنا اليوم؟
حسنا، هيا إلى الدولاب لنرى حرف اليوم.
هيا بنا.
آها، هذه الكرة سقطت من الدولاب.
أي حرف كتب عليها يا جدتي؟
حرف الشين. قد كتب على الكرة يا نرمين.
أها.
حرف فصل الشتاء.
هذا صحيح يا جدتي، وأيضا في الشتاء نأكل شوربة أكثر من غيرها.
أحسنت يا نرمين. وأنا سأحدثك عن مدينة تقع أطراف العاصمة الإيرانية طهران ويبدأ اسمها بحرف الشين.
أها.
ألا وهي مدينة شهريار.
أها. نعم، مدينة شهريار يا جدتي.
نعم يا نرمين، مدينة شهريار، فهي كما قلت لك تعد من مدن محافظة طهران وتكون بالقرب من العاصمة.
وأي شيء فيها مهم يا جدتي؟ أخبريني.
يوجد في هذه المدينة الكثير من المصانع والمعامل التي تنتج البضائع المختلفة، ولهذا تحولت هذه المدينة إلى مركز مهم للإنتاج، ويسكنها كثيرون يعملون في هذه المجالات.
هذا جميل.
لا تنسي يا نرمين أن هذه المدينة فيها الكثير من البساتين والأراضي الزراعية، والتي جعلتها أيضا مركزا لإنتاج المحاصيل الزراعية، وأيضا محلا لقضاء العطلة والاستجمام، لأن هواءها جميل وربما يكون في الصيف مصيفا للعوائل التي تذهب إليها.
ياي، كم أحب قضاء العطلة في البساتين والأراضي الزراعية يا جدتي.
نعم يا نرمين، فالطبيعة مهمة جدا، وتعطي للإنسان الروح والحياة، وتشحن الإنسان بالشحنات الإيجابية لاستمرار الحياة.
شكرا يا جدتي على المعلومات الجميلة.
وشكرا لك يا عزيزتي.
أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ عرفتموها؟ واو، عرفتموها بسرعة؟ حسناً يا أصدقائي، حجورتنا كانت تقول: وأنت في غرفتك كيف يمكنك أن تنظر إلى ما هو خلف الجدار؟ هل فكرتم جيداً؟ حسناً، سأقول لكم الجواب سهل وبسيط. الجواب هو أن تنظر من الشباك. نعم يا أصدقاء، أن تنظر من الشباك وستعرف من هو خلف الجدار. الحلوين، أرجو أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم إن شاء الله. إذن انتظرونا في حلقة مقبلة وفي حلقة أخرى في مثل هذا الوقت، لنقدم لكم حلقة جميلة من برنامج حديقة الأطفال. حتى لقاء آخر، حتى حديقة أخرى، حتى موضوع آخر، أقول لكم إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوف بالغفار، آمنت وذكرك في داري. تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضاري حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
شرفات زاهرة
شرفات زاهرة
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد
فأهلا بك عزيزي المستمع
وأهلا بك عزيزتي المستمعة
حيث كل شيء في أول الإصغاء
وحيث كل شيء في أول الكلام مع برنامج
شرفات زاهرة
خير ولا خير
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الإثم
وأيضا عن الإمام الصادق
سلام الله عليه أنه قال: لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال، يكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه.
حديث البرنامج.
أخي المستمع، الرسالة الإسلامية رسالة مغيرة تستهدف استئصال الوجود الجاهلي والإطاحة بكياناته القيمية والاجتماعية والمعرفية، وترمي إلى حذف كل أشكال الفساد والانحراف من حياة الفرد والمجتمع، تمهيدا لبناء الإنسان بناء فكريا وروحيا وسلوكيا، وتنظيم المجتمع تنظيما قانونيا وأخلاقيا متماسكا.
وفي ضوء هذا المفهوم الموجز، نستقرئ ضرورة رصد حركة الواقع ومتابعة مسارها السلبي والإيجابي. والله سبحانه وتعالى يريد للأمة أن ترصد خطي المعروف والمنكر في المجال التطبيقي للإسلام، لتتحمل مسؤولية الأمر بالأول وإشاعته وبثه، والنهي عن الثاني وتطويقه وقتله، وذلك بالاستفادة من كل الإمكانات المتاحة للأمة في منطقة الشعور الداخلي بالرفض النفسي للمنكر والتعاطف الروحي مع المعروف، وهو ما يعبر عنه بالتغيير بالقلب، أو في منطقة التعبير الجريء من خلال إطلاق الكلمة القوية التي تؤيد أو ترفض، وهو التغيير باللسان، أو في منطقة المواجهة والمقاومة وممارسة فعل التغيير، وذلك بالدخول إلى صميم الواقع وحركته والضغط عليه بشدة، وهو ما يعبر عنه بالتغيير باليد.
إذن إخوتي المستمعين، فلا مجال للقول بأن الإسلام يوافق على السلبية الفردية والاجتماعية في هذا المجال، فيعزل الإنسان في النطاق الذاتي الذي لا يخلق له أي مشكلة مع الآخرين، على أساس أن كل فرد مسؤول عن نفسه، فلا مسؤولية له على غيره إلا في نطاق النصائح العامة والتوجيهات الأخلاقية التي تلامس المشكلة من بعيد ولا تخترقها إلى العمق، وبذلك لا تثير أي شعور سلبي لدى المنحرفين والكافرين والضالين.
ولقد وصفت السنة النبوية المباركة في موارد كثيرة مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنها عمل تغييري يستوجب قدرا من الإيمان بضرورة الفعل والتأثير.
ومن هذه الأحاديث نذكر لكم أيها الإخوة والأخوات هذا الحديث: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهد الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله.
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة، فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله عز وجل.
وها هي دعوة لنا ولكم إخوتي المستمعين ولكل أهل الإيمان، أن ننفض عن أرواحنا غبار الكسل الديني، ولنصدح معا بنشيد الإيمان، ولنردده في فضاء الأرض المسكينة التي أتت عليها جاهلية القرن العشرين.
Thank you.
تذكرة للمؤمنين.
قال أحد الشعراء: عزيزي المستمع، وما هذه الأيام إلا معارة، فما استعت من معروفها فتزودي، فإنك لا تدري بأية بلدة تموت ولا ما يحدث الله في غدي. يقولون لا تبعد، ومن يك مسدلا على وجهه ستر من الأرض يبعدي.
ويقول شاعر آخر في الزهد بالدنيا: أنت في دار شتات، فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، واجعل الفطرة إذا ما نلته يوم مماتك، واطلب الفوز بعيش الزهد من طول حياتك.
أكبر الأغنياء.
إخوتي المستمعين، يعتبر جون روكفلر أكبر الأغنياء في العصور الحديثة، وهو مدين في ذلك للبترول. بدأ حياته العملية ماسك دفاتر وهو في 16 من عمره، ثم أسس شركة صغيرة بمدخراته لدى بلوغه 19 من عمره، ثم عمد إلى مساندة سامويل أندروز مبتكر آلات تكرير البترول آنذاك،
ثم أسهم في تأسيس شركة ستاندرد أويل 70 و 800 ألف. وما لبثت هذه الشركة أن سيطرت على 90% من مصافي تكرير النفط الأمريكية، وذلك في غضون 9 سنوات من تأسيسها. وتقدر الثروة التي جمعها جون روكفلر بأسعار العملة الحالية بنحو 31 مليون دولار.
بركة الكتابة.
سأل أحدهم الكاتب المعروف مارك توين في أول عهده بالكتابة: ماذا تفعل هذه الأيام؟
قال: أكتب قصصا.
فسأله: وهل بعت شيئا؟
أجاب: نعم، بعت ساعتي وملابسي وكتبي أيضا.
صور وآفاق.
أخي المستمع، لا تركل ما تراه عيناك، ولا تسمع كل ما تسمعه أذنك.
ما تريد نيله بالقوة أخي المستمع يسهل عليك بالابتسام.
لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لقطة من الخلق.
أخي المستمع الكريم، قال رجل لابن مسعود: إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. فقال له: اذهب، هو عصى الله فيك فأطع الله فيه. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا.
شرفات زاهرة.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى.
من آمن منا
من آمن.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تدعو الجنائية الدولية للعمل بواجبها ومحاكمة قادة الاحتلال دون التأثر بالضغوط الخارجية. إنجاز الدفعة الخامسة من عملية تبادل الأسرى ورئيس الموساد في قطر لإنجاز صفقة واسعة. الاحتلال يعلن فشله في إحباط هجمات حماس ويقر بإصابة 1000 من جنوده في طوفان الأقصى.